حلول خضراء، برنامج إذاعي يلاحق أبرز المشاكل البيئية والزراعية ويقدم حلولا وتطبيقات صديقة للبيئة. حلول خضراء يأتيكم بتعاون بين مركز العمل التنموي معا وراديو أجيال وبدعم من مؤسسة خضور الخيرية.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلول خضراء، معكم فراس الطويل من الإعداد والتقديم وجورج كرزم من الإشراف العلمي. في هذه الحلقة سنتطرق لبعض التجارب الناجحة في مجال تدوير النفايات والاستفادة من الكميات الهائلة الصادرة عن مختلف القطاعات، تجارب من الممكن أن تعطي نتائج إيجابية وتغير من واقع هذه المشكلة إذا ما تم توسيعها وتبنيها على نطاق أوسع. يقصد بتدوير النفايات إعادة تصنيع واستخدام المخلفات سواء المنزلية أم الصناعية أم الزراعية لتقليل تأثيرها وتراكمها على البيئة، وتتم هذه العملية عن طريق تصنيف وفصل المخلفات على أساس المواد الخام الموجودة بها، ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدة لتتحول إلى منتجات قابلة للاستخدام، وهي أيضا عملية تدوير للمواد العضوية مثل النباتات وفضلات الطعام والمنتجات الورقية، إذ يمكن أن تحول إلى سماد بيولوجي يستخدم في الزراعة. نتوقف بداية مستمعين في تقرير سوار الطويل عند بعض المعطيات عن واقع النفايات في فلسطين.
النفايات الصلبة هي المواد غير المرغوب فيها، وتتكون من البلاستيك والورق بعد استعمالها في عمليات التغليف للأغراض المختلفة، والنفايات الناتجة عن المستشفيات مما يعرف بالنفايات الطبية، والألمنيوم والزجاج والمواد الناتجة عن عمليات البناء، والنفايات العضوية الحيوانية والنباتية. أما مشاكل النفايات الصلبة في الأراضي الفلسطينية فتتمثل بنقص مساحة الأراضي التي يمكن استخدامها بسبب استعمال أجزاء منها كمكبات عشوائية، وبالتالي إغلاقها لأنها تطلق غازات سامة ضارة بالصحة، إضافة إلى الإزعاج الناتج عن انبعاث الروائح الكريهة والحشرات التي تنجذب إليها والدخان الناتج عن حرق النفاية، ناهيك عن تلوث المياه الجوفية بعد تحلل النفايات الصلبة وتشويه المناظر الطبيعية. لعب التقدم الصناعي والتكنولوجي والتطور المتسارع إضافة إلى النمو والتطور العمراني والديموغرافي دورا كبيرا في زيادة الأعباء الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة، حيث تنتج مئات آلاف من أطنان النفايات سنويا. وإدارة النفايات الصلبة تشمل مجموعة العمليات منذ إنتاجها من مختلف القطاعات المنزلية والمنشآت الاقتصادية ومراكز الرعاية الصحية حتى التخلص النهائي منها، وتشمل عمليات فصل النفايات على مختلف أنواعها ومعالجتها وإعادة استخدامها وجمعها والتخلص النهائي منها. وحتى تكون هناك إدارة ناجحة للنفايات لابد من توفر معايير وإحصائيات يتم من خلالها تقييم الوضع، وجود قوانين لردع المخالفين وجهات منفذة للقانون، إضافة إلى توافر جهات مخططة تضمن تعديل الضوابط والمعايير حسب مستجدات الموضوع. ولعملية تدوير النفايات الصلبة جملة من الفوائد، أبرزها التقليل من تلوث البيئة الناتج عن تكدس النفايات وعن التخلص منها بواسطة الدفن أو الحرق، المحافظة على المواد الطبيعية، تقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية، توفير فرص صناعية جديدة، توفير فرص عمل جديدة، وتوفير الطاقة لبرنامج حلول خضراء سوار الطويل.
أهلا بكم من جديد، أنتم في الاستماع لبرنامج حلول خضراء عبر راديو أجيال. عكفت سلطة جودة البيئة مؤخرا على تنفيذ مشروع بالشراكة مع جهات عدة حمل عنوان الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والعادمة. يركز البرنامج في المقام الأول على زيادة منسوب الوعي وتشجيع التوجه نحو مشاريع التدوير وتقليل كميات النفايات قدر الإمكان. أيمن أبو ظاهر مدير التوعية والتعليم البيئي يقدم المزيد عن هذا المشروع.
بالأساس وتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة هي عبارة عن عملية متكاملة تبدأ من بالبداية من معاني وتكريس معاني تخفيض إنتاج النهاية النفاية بجميع أنواع. هذه تحدثنا طبعا عن النفايات الصلبية، نتحدث عن تخفيض حجم إنتاج النفايات الصلبية، وتنتهي طبعا مرورا بسياسات إعادة الاستخدام والتدوير، وانتهاءا حتى برفض بعض المنتجات الواردة وإعادة التدقيق بها. هي عملية شمولية تشمل جميع المجتمع، سواء يعني في المنزل، سواء في البلدية، حتى في القطاع الخاص، في عمليات التصنيع، في المكب النفايات الصحي إلى آخره. طبعا هذه ضمن سياسات محلية منسجمة تماما مع السياسات العالمية التي تهدف دائما، يعني في مصطلح دائما بنحكي زيرو ديسشارج، يعني يكون المنتج النفاية صفر. طبعا هاي بحاجة إلى خطوات عميقة وطويلة حتى نصل لها فلسطينيا.
نعم، لكن حينما نتحدث عن تقليل النفايات، يعني سواء من المنازل أو من كل الجهات، هذا بحاجة يعني بنية تحتية، حتى بحاجة لتوعية. من سنوات ونحن نتابع مثل هذه البرامج، لكن يبدو أنها لا تنزل إلى الأرض.
يعني نسبيا إذا بعطي أرقام، لا يعني هو حققنا، بس هي عملية الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبية والتخلص من النفايات بشكل عام عملية طويلة الأمد. العمل البيئي يعني لا تؤتى ثماره في يوم وشهر وسنة، هي بحاجة إلى يعني خطة طويلة الأمد. وبالتالي إذا أخذنا أرقام بسيطة منذ البدايات والعمل البيئي لدى السلطة الوطنية، كان هناك مؤشرات لأرقام، وأذكر الخطة الوطنية في عام 2000 التي تطرقت لإنتاج الفرد من كمية النفايات، كانت تتجاوز 1.2 كيلوغرام للفرد الفلسطيني يوميا. حاليا أرقام وأرقام رسمية حتى من جهاز الإحصاء المركزي تتراوح بين قرية ومخيم ومدينة حسب التجمع من 0.5 كيلوغرام إلى كيلوغرام للفرد الفلسطيني في اليوم. هذا مؤشر مهم جدا خلال يعني إذا تحدثنا ما يقارب 20 عام أن نخفض الإنتاج النفاية بين 20-50%، وهذا مهم جدا. وبالتالي صحيح يعني لدينا أو مطلوب العمل الكثير، مطلوب تكريس الوعي في التعامل في موضوع خفض النفاية من المصدر، والمصدر بشكل أساسي هو المستخدم، سواء في المنزل، سواء في المحل التجاري، في المصنع، في كل مناحي الحياة الفلسطينية. فيمكن التغيير بطيء ولكن التغيير يحدث.
لكن إذا ما يعني أردنا تقديم بعض المعلومات للمواطن، كيف ممكن هو يكون مساهم بشكل كبير في هذا الموضوع من بيته بتقليل النفايات إلى الحد الأكبر؟
يعني هي في البداية تقديم المعلومة وتكريس هذه المعلومة لدى المواطن، مفهوم النفاية لدى المواطن. المقصود أنه ننجح بشكل أو بآخر كسلطة جودة البيئة وكجهات عاملة في الموضوع البيئي في تعميق مفاهيم تخفيض الإنتاج داخل الأسرة بالسلوك اليومي، بمعنى أن هناك أمثلة ونماذج كثيرة دائما نتحدث عنها بالسلوك اليومي، أن يتعامل المواطن بنظرة أكثر استدامي، أكثر عمقا ووعيا فيما سينتجه يوميا من مجموع نفايات. دائما نعطي مثال بسيط في بيوتنا كلنا تقريبا، مسألة البلاستيك واستخدام البلاستيك في البيوت. هي ثقافة للأسف، يعني إذا بنرجع للأيام الخوالي السنوات اللي بتحكي عن 40-50 سنة ما كان في كيس بلاستيك في البيت، كان في سلة، كان ثم تطور لكيس ورقي وبعدها صار كيس البلاستيك. فوكأنه الثقافة النفسية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني أنه لازم أنا كل شيء بشتري أعبيه بكيس بلاستيك، فبشتري 10-12 سلعة بتلاقي روى على البيت 10-12 كيس بلاستيك، وبالتالي هاي إذا فكرنا فيها مردودها السلبي والهائل والخطير على البيئة.
هذا بده تشجيع مثلا أو سياسات يعني
شيء طبيعي. بالمقابل 100% بدها مجموعة من التشريعات، بدها تشجيع القطاع الخاص على إيجاد البدائل، البلديات كلها منظومة متكاملة. يعني لا يستطيع طرف واحد أن ينجز الحل المطروح بدون تكاتف.
حلولاً خضراء يقدمها فراس الطويل، ويأتيكم كل خميس الساعة 1:30 ظهراً.
من أحد اللقاءات التي نظمتها سلطة جودة البيئة كانت في بلدية الرام شمال القدس. هذه البلدة التي تعاني بشكل كبير من النفايات والمكبات العشوائية، خصوصا تلك المهربة من داخل إسرائيل. لكن ما مدى الاستفادة من هذه اللقاءات؟ المشاركون في الورشة أبدوا استعدادا كبيرا للانخراط في مشاريع إدارة النفايات وتحويلها إلى ثروة.
توعية بالنسبة لإدارة النفايات اللي هي إحنا كمنطقة بنعاني منها في إدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة، فهي ورشة بالتعاون بين سلطة جودة البيئة واللجنة الوطنية للتربية بدعم من المنظمة الإسلامية، وهي لتحفيز المواطن على التوعية، وإن شاء الله أنها تخرج هذه الورشة بتوصيات تخدم المجتمع المحلي.
أنا برأيي ورشة اليوم هي ورشة مهمة لأنها تتعلق بالبيئة وصحة الإنسان. مخرجات الورشة أنا برأيي لازم كيفية الإدارة المحلية للبيئة وللنفايات الصلبة والمياه العادمة في محافظة القدس بشكل عام، والتوعية البيئية ولكل المواطنين. وأنا برأيي البيئة هي بتهم كل المواطنين من رب البيت، من ربة البيت والأطفال إلى الجميع وجميع المؤسسات الشريكة في هذا الموضوع، من أجل توعية المواطنين في كيفية إدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة في المحافظة.
احنا بنحاول نصل لتوصيات نقدمها للجهات المعنية. هاي التوصيات مبنية على ورشة العمل اللي راح تصير، اللي هي بتتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والمياه العادمة. من خلال هاي التوصيات نأمل على تنفيذها للوصول لأفضل حالة في الوضع البيئي الفلسطيني.
ورشة العمل زي إدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة هي بتصب في موضوع جدا مهم، موضوع كبير خطير إحنا بنعاني منه كفلسطينيين، فبتضيف معلومات إلنا كشباب حتى إنه نرتقي في بيئة أفضل ونحاول إنه نحسن هاي البيئة بأفضل الطرق.
حلول الخضراء يقدمه فراس الطويل، ويأتيكم كل خميس الساعة 1:30 ظهرا.
من شمال القدس مستمعين إلى جنوب نابلس، بلدة زيت جمعين. عكفت مدرسة الذكور في البلدة على مشروع لتدوير انخرط فيه طلبة المدرسة وامتد تأثيره إلى المجتمع المحلي. باكورة المشروع تمثلت بإنشاء محطة لإنتاج الكومبوست من مخلفات المدرسة والقرية. مدير هذه المدرسة مؤيد عقل تحدث لبرنامج حلول خضراء عن أهمية المشروع وانعكاسه على الطلبة والبيئة المحيطة.
احنا عندنا في مدرسة ذكور زيت جمعين الثانوية مشروع إعادة تدوير نفايات صلبة وتحويله سماد عضوي بالتعاون مع مؤسسة بارسك اليابانية. هذا المشروع قمنا بإعداد محطة للتدوير النفايات الصلبة بالتعاون مع المجلس القروي في زيتا. بعدها شكلنا نادي بيئي في المدرسة، تم إعطاء طلاب النادي البيئي دورات في إعداد وتدوير النفايات الصلبة وتحويله إلى سماد عضوي، حيث باشرت المؤسسة بإعطاء هذه الورشة لمدة 5 لقاءات كيفية تدوير النفايات الصلبة من حيث الكميات، لم النفايات كيف، وضع النفايات وين، قياس درجة الحرارة، تقليب المحطة. هذه الأمور كله تعلمها النادي البيئي في محطة تدوير النفايات الصلبة من خلال ورشة العمل التدريبية اللي كانت لهم. طبعا هذا كله بهمة المعلمين، وبخص بالذكر منسق الصحة الأستاذ محمود سليم والمجتمع المحلي ومجلس كروي زيتا والتربية والتعليم، أخص بالذكر قسم الصحة المدرسية والمتابعة الميدانية في هذا الموضوع. استمر هذا الموضوع لمدة سنة. في نهاية المشروع طلعنا بيوم لتحضير المدرسة، حيث جلبت لنا المؤسسة أشجار مثمرة وأشجار حرجية. قمنا بزراعة المدرسة ووضع السماد العضوي اللي احنا صنعناه في تحضير وتشجير المدرسة.
بنحكي عن هذا المشروع بخدم فقط المدرسة ولا المجتمع المحلي ممكن يستفيد منه ويكون مشارك فيه بطريقة او باخرى؟
طبعا يخدم المدرسة والمجتمع المحلي. احنا النفايات الصلبة ما بحكي انا عن ورق، بحكي عن نفايات صلبة بنلمها من جيران المدرسة. لما نلمها من جيران المدرسة اللي هي كشر بندورة أو كشر بطاطا أو كشر خيار أو كشر موز، منلمها ومنضعها في المحطة، هذا يقلل النفايات الصلبة الموجودة في البيوت وداخل البيوت وفي المجتمع المحلي في زيتها، بدل ما يرموه على باب البيت أو على الحاوية أصبح إحنا بنستغله بتحويله لسماد عضوي.
كيف تجاوب الأهالي مع هذا المشروع؟ يعني شعرتوا أنه في استجابة، في الناس صارت تفرز النفايات وتحولها للمحطة، ولا الأمور كان يعني مقتصر على عدد من الطلبة وذويهم؟
تجاوب الطلاب والمجتمع المحلي كان تجاوب إيجابي، وزعنا أدلاو تخص هذا الموضوع، فكانوا يفرزوا ما منا إياه لتدوير النفايات يودونا إياه على المدرسة وإحنا نقوم بإعداده، وبالمقابل ننطيهم السماد العضوي لحدائقهم وتوفير لهم أيضا أشجار لحدائقهم البيتية من قبل مؤسسة بورسك.
نعم. طيب لما نتحدث عن مشروع من هذا النوع، ممكن تحكي لنا عن الكميات اللي نتجت من إعادة التدوير، يعني كميات السماد العضوي اللي نتج عندكم كومبوست؟
كميات السماد العضوي نتجت عندنا كميات، يعني تعرف مدرسة ومحطة صغيرة، مش كميات كبيرة، كميات صغيرة احنا استغلناها في البداية في الحديقة المدرسية. هسه في المستقبل اوعدتنا مؤسسة بارسك تعمل حمامات على سطح المدرسة،
بيت بلاستيكي،
بحيث انه نستغل الكومبوست او السماد العضوي في البيوت البلاستيكية، ويصير عندنا انتاج مشاتل زراعية وكومبوست، اثنين تشبيك مع بعض في جعل المدرسة خضراء، وممكن يكون لها عائد مادي في وضع انه المدارس بتعرف انت ما لها الا التبرعات المدرسية.
كم عدد الطلبة اللي كانوا منخرطين في هذا المشروع؟ وهذا بقولنا الحديث ايضا عن النادي البيئي في مدرستكم، مدرسة ذكور زيتا جماعين.
25 طالب من مختلف الصفوف في المدرسة، هذول ضموا للنادي البيئي، أخذوا دورات تثقيفية من مؤسسة بارسك، وأيضا في تشبيك مع مؤسسة الرؤية العالمية، حيث أنه إحنا أخذنا طاقة شمسية، والطاقة الشمسية فيها نادي بيئي، سيتم تثقيفهم في عدة نواحي، وجعل لهم أنشطة كجداريات، كمسرحيات خفيفة عن البيئة، كرفع المستوى البيئي في المدرسة من حيث رمي نفايات، من حيث رمي أوراق، من حيث انتماء للمدرسة، غرس فيهم الانتماء للمدرسة.
كمان كان في رحلات للطلبة، مضبوط؟
نعم، كان رحلات للطلبة إلى مكب النفايات، مكب النفايات زهرة الفنجان، ومنه أخذوهم ترفيهي لقرية حداد السياحية.
شو كانت ردة الفعل لما شافوا مكب زهرة الفنجان وحجم المشكلة البيئية اللي بتسببها النفايات في فلسطين؟
كلهم تشجعوا لفكرة إعادة تدوير النفايات الصلبة وعدم كبها، يمكن استغلالها والاستفادة منها وجعل البيئة الفلسطينية بيئة نظيفة دون حرق أوراق، كل هذا يستغل، علما بأن المدرسة كان لديها مشروع إعادة تدوير الورق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.
طب أستاذ مؤيد عقل، وأنت مدير مدرسة ذكور زيتا جماعين، في حال أنه انتهى التمويل أو انتهى المشروع مع المؤسسة اليابانية، هل أنتوا رح يعني تستمروا في هذا المشروع بحيث أنه يكون مستدام، مش والله خلص مشروع وانتهى وأنهينا كل القصة؟
رح أستمر في المشروع، وهيني بدأت أستمر في مشروع إعادة تدوير ورق وتدوير نفايات صلبي في هذا المقام. يعني كل الشكر لا التربية والتعليم على رأسها الأستاذ أمين عواد، وأقسام المديرية قسم الصحة المدرسية وعلى رأسها المهندس مصطفى بسعادي، وقسم الميدان على رأس الأستاذ أمجد عودي، وجميع أقسام المديرية والمجتمع المحلي ومجلس كروي زيتا وأهالي ومجلس أولياء الأمور له دور في هذا الموضوع، كان يوفر كل شيء. يعني المدير والمدرسة لا تعمل نفسها إذا ما تكاتف معها الجميع وصار تشبيك بينها وبين الجميع. أخي فيروس،
شكرا لك أستاذ مؤيد عقل مدير مدرسة ذكور زيتا جماعين، تحدثت لبرنامج حلول خضراء.
شكرا لك أخي فراس، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
لابد من إشراف جهات لديها الخبرة على مشاريع تدوير النفايات لإعطاء النتائج المرجوة منها على المدى القريب وكذلك البعيد. في كل مديرية للتربية والتعليم توجد دائرة للإشراف على الصحة المدرسية. معاذ بركات مشرف هذا القسم في تربية سلفيت شدد على أهمية تجارب التدوير في المدارس وضرورة تشجيعها والإشراف عليها.
وموضوع البيئة موضوع غاية في الأهمية، والعالم كله الآن يتجه نحو التعليم البيئي والاهتمام في القضايا البيئية. في الصحة المدرسية احنا عندنا محور البيئة مهم جدا نركز فيه على الاهتمام بالقضايا البيئية عامة وبالتركيز أيضا على القضايا البيئية داخل المدرسة وسلامة الطلبة. موضوع إعادة تدوير النفايات الصلبة هو موضوع مهم وغاية في الأهمية. نبع الاهتمام أنه في عندنا احنا كميات عالية من النفايات يتم إنتاجها، فاهتمامنا في هذا الموضوع هو اهتمام مزدوج، انه احنا بدنا نعلم طلابنا كيف يهتموا في موضوع جمع النفايات الصلبه وترسيخ التعليم يعني العملي، كيف يجمعوا النفايات وكيف اليه تحويلها لكمبوست وتكليبها بالجيفيت وقياس درجه الحراره. ممكن تطبيق هاي التجارب ايضا في المنازل ونخلق محطات ايضا في منازلهم يستفيدوا منها، اما عن طريق استخدامها في الزراعه او ممكن يكون انه مشروع الاستفاده منه عن طريق بيع هذا السماد للمؤسسات المختلفة.
نعم. طب أستاذ معاذ، يعني إذا في حد بسمعنا الآن وبحب أنه يستفيد من هذه التجربة ممكن ينتج الكومبوست في منزله، شو الخطوات وشو المتطلبات لإنجاح هذه العملية؟
الخطوات هي نظرية وعملية، فيعني الخطوات لازم تكون عملية وعلى أرض الواقع. اللي بده يعني يمارس هذه المحطات أو يمارس هذه الأنشطة لازم يأخذ تعليم جانب نظري وجانب عملي، اللي هي جمع النفايات المخلفات العضوية التي من إنتاجها في المنازل أو في المطاعم أو في المحلات
من أصل نباتي
من أصل نباتي أو أصل حيواني وتجميعها. وممكن أيضا إنه نستغلها في عن طريق الشيء العملي في تخليطها أيضا في البيوت مع التراب مع الجفت وإنتاج أوراق الشجر وإنتاج سماد عضوي داخل البيوت يغنينا عن السماد الكيماوي اللي ممكن يدخل في موضوع الجانب الصحي ويغير لنا في الجينات ويغير يعمل لنا اتجاهات أخرى كأمراض اللي تنتقل عن طريق الأسمدة.
نعم. في قسم الصحة المدرسية بشكل عام كيف يعني بتحاولوا تشجعوا مثل هذه الأنماط اللي هي بالأساس صديقة للبيئة؟
زي ما حكيت لك احنا في قسم الصحة المدرسية بنركز على محور البيئة. احنا قسم يتكون من رئيس قسم وموظف اداري وسبع موظفين تنطلق صباحا الى الميدان في مدارسنا لتعزيز الوعي البيئي لدى طلبتنا وتعزيز الجوانب الصحية. منشكل أندية بيئية في مدارسنا باجتماعات مستمرة منعزز هؤلاء الطلبة بلباس خاص باجتماعات في تشبيك مع مؤسسات في رحلات في تعليم بيئي إن كان على جانب تدوير الورق أو جانب الكومبوست أو الجانب الحملات التطوعية وخدمة المجتمع وزراعة الأشجار. كل ما غرسنا هاي المفاهيم في أولادنا وعززنا على تثقيف الجانب من طالب إلى آخر بير تو بير إديوكيشن اللي بنقلنا الفكرة من طالب إلى آخر، فبتكون ترسيخ هاي المفاهيم أكثر عند طلابنا.
نعم. بتقديرك شو اللي بيخلي مدرسة تتميز عن الأخرى؟ بنشوف مبادرات في أحد المدارس لكن مدارس أخرى بتكون غايبة تماما.
عمل الفريق هو أساس العمل، كل ما كان في عمل فريق في المدرسة كل ما كان في اهتمام داخل المدرسة بالجوانب الصحية والبيئية، كل ما سلطنا الضوء على هاي القضايا وربطناها بصحتنا وربطناها بمستقبلنا كل ما زاد الاهتمام. الجوانب الصحية والبيئية غاية في الأهمية، العالم كله يتجه للاهتمام في هاي المواضيع، فصل النفايات وإعادة التدوير وتدوير الورق وتقليل استخدام النفايات وتقليل استخدام البلاستيك. فكل ما كان في اهتمام داخل المدارس هاي من قبل المعلمين وإدارة المدارس بدعم من قسم الصحة المدرسية والمجتمع المحلي، كل ما زاد عنا الوعي وكل ما كان ميز هاي المدرسة. عمل الفريق والاهتمام بهاي الجوانب هو أساس النجاح دائما.
نعم. في وزارة التربية بتحاولوا مثلا أنه هاي المبادرات تبرزوها حتى تكون نموذج حتى أن المدارس أخرى تقتدي فيها، بيحصلوا على تشجيع معين امتيازات معينة؟
أكيد. نعم صحيح، احنا في وزارة التربية وفي الإدارة العامة للصحة المدرسية بتوجيهات مدير العام دكتور محمد الرماوي وقسم الصحة المدرسية عندنا في سلفيت وكافة الأقسام يكون في توجيه ودعم لهاي المدارس، إعطائها الأولوية في النشاطات وفي المشاريع، إعطائها الأولوية في كافة المجالات حتى نكون مشجعين وداعمين ومحفزين لهاي المدارس حتى يستمروا في نشاطاتهم وتبقى الفكرة عاملة ومستمرة إن شاء الله.
شكرا لك معاذ بركات مشرف الصحة المدرسية في تربية سلفيت، يعطيكم العافية.
العافية وشكرا لكم، بتمنى لكم التوفيق والاهتمام بمزيد بهاي الأنشطة.
دائما ما سمعنا عن شعارات رفعت من قبل مسؤولين فلسطينيين تنادي بتحويل النفايات من مشكلة إلى ثروة. الآن هذه الشعارات لم تنتقل بعد بشكل فعلي إلى حيز التنفيذ، وبقي الأمر محصورا في إطار مبادرات ومشاريع عشوائية هنا وهناك. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة من برنامج حلول خضراء.
حلول خضراء برنامج إذاعي يلاحق أبرز المشاكل البيئية والزراعية، ويقدم حلولا وتطبيقات صديقة للبيئة. حلول خضراء يقدمه فراس الطويل، ويأتيكم كل خميس الساعة 1:30 ظهرا. حلول خضراء يأتيكم بتعاون بين مركز العمل التنموي معا وراديو أجيال، وبدعم من مؤسسة خضور الخيرية.